له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. ليس المقصود من هذه الكلمات التعريف بشيخنا، فليس مثلي من يعرف بالشيخ فهو أشهر من أن يعرف، ولكنها كلمات أتجرأ على مقام الشيخ وأقولها بين يديه، كلمة كنت أرددها كثيرا وسمعها مني الكثير في هذا الزمان. من أهم العلوم التي يجب على المسلم أن يعرفها أن يعرف من هم أهل العلم الذين يؤخذ عنهم العلم والذين يؤخذ عنهم الدين والذين تبرأ بفتاواهم الذمة. الكلمة التي نسمعها من كثير من الناس على من الرد؟ يا عم الشيخ فلان على الفضائية بيقول كذا، وفلان وعلان وسأل فلان ويقول كذا. وقد قلت هذا قديما وأعيده لمن لم يسمع، وخصوصا في أيام الفتن التي مرت، أن العلماء الذين يتبعون هم علماء السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة، هم أهل الحديث، هم أهل الأثر. كيف نعرفهم؟ تعرفهم أنهم ليس لهم اسم غير اسم أهل السنة والجماعة، لم ينضموا لحزب ولا لجماعة، ولا عرفوا بحزب ولا بطريقة، عرفوا أنهم أهل الأثر. قال الله قال رسوله، لأن هؤلاء هم الثابتون. إذا ثارت الفتن وإذا هدأت وإذا تغيرت الأحوال لا تجدهم يتغيرون. لماذا؟ لأنهم يأخذون عن الثوابت كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، والقرآن لا يتغير والسنة لا تتغير. لا ندعي لهم العصمة، قد يخطئون، ولكن الخطأ في الصواب الذي عندهم لا يذكر، بخلاف غيرهم الذين يسيرون مع الأهواء ويسيرون مع الأحداث ويكيفونها حسب ما يعني تريد أهواءهم. إذن هذا الذي هو ضيفنا، بل نحن ضيوف عليه في هذه الليلة، نستقي من نهره، لأنه من أهل الحديث، لأنه من الذين يؤخذ عنهم الدين ويؤخذ عنهم العلم، وهم ورثة الأنبياء الذين ورثوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنرحب بشيخنا الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان، ونحل ضيوفا عليه في هذه الليلة لننتفع من علمه الجم. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم جميعا بما نقول وما نسمع.
الشيخ فضلنا أن أخذ فاهم المحاضرة يجاب عن أسئلة، بس هو في قناة كل أسئلة مكتوبة، إلا أن السؤال مكتوب إن شاء الله يجب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها، نصرها وفتحها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة ومن شر التي قبلها ومن شر التي بعدها. إلهي لا تعذب لسانا يخبر عنك، ولا عينا تنظر إلى علوم تدل عليك، ولا قدما تمشي إلى خدمتك، ولا يدا تكتب حديث رسولك صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مرة أخرى فيطيب لي أيها الإخوة الأحبة هذا اللقاء معكم في بيت الله عز وجل في هذه الليلة المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني خيرا مما تظنون، وأن يغفر لي ما لا تعلمون. حديثي إليكم في هذه الليلة المباركة هو تقرير مع دعوة فيها إلحاح لأن نتأمل آيات من كتاب الله عز وجل تطرق سمعنا دائما. والكلام عن هذه الآيات يحتاج إلى مجالس ومجالس، ولكنني سأنتقي من هذه الآيات ما يفيد في موضوع عنوان المحاضرة. عنوان لقائنا أسباب الهداية. كيف نحصل الهداية؟ وهل تحصيلها أمر صعب أم أنه سهل ميسور فطري محبب للنفوس؟ أسباب الهداية مرددها دائما، مذكورة في سورة الفاتحة، عددها خمسة أسباب. وسورة الفاتحة هي هداية ولا بد، والأدلة الشرعية القائمة على هذه الحقيقة كثيرة، من أبرزها وأهمها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى: مجدني عبدي، وفي رواية قال: فوض لي عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، أنا ضامن لكل من يقرأ الفاتحة ويفهمها ولو بالإجمال الذي سنذكره في هذا اللقاء، لا بد إن شاء الله تعالى أن يكون من المهديين، وأن يكون قد حصل الأسباب الرئيسة للهداية إن شاء الله تعالى. ويؤكد ذلك ما أخرجه مسلم أيضا في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع جبريل، إذ سمع صلى الله عليه وسلم نقيضا فوق رأسه، سمع صوتا، فقال جبريل: هذا باب فتح الآن من السماء لم يفتح من قبل، ونزل منه ملك لم ينزل من قبل. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر يا محمد، لقد أوتيت نورين أعطيتهما لم يعطهما أحد قبلك، لم يعطهما أحد قبلك، الفاتحة وأواخر البقرة. الشاهد قول الملك، ولا يقول إلا صدقا وحقا، وهو رسول من رب العالمين. قال: وما قرأت أمتك بحرف منهما إلا أعطيته. الأمة ما تقرأ بحرف، ما تقول اهدنا الصراط المستقيم إلا وتعطى هذه الهداية. ما قرأت أمتك منهما بحرف إلا أعطيته، أي إلا أخذته، إلا وتحقق لها. ولذا ثبت في جامع الترمذي بإسناد جيد من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله تعالى لا في القرآن ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثل أم الكتاب، فهي أفضل وهي أعظم سورة في القرآن. أخرج الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى أبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه قال: كنت في الصلاة فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقيت في الصلاة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما لم تجبني؟ قال: يا رسول الله، يا رسول الله، كنت في الصلاة. قال: ألم تقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: ثم قال لي، قال: ثم قال لي: ألا أدلك على أعظم سورة في القرآن؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: سأدلك عليها قبل أن تخرج من المسجد. قال: فمشيت معه حتى كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المسجد، فقلت: يا رسول الله، إنك أخبرتني أنك ستدلني على أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد. قال: نعم، هي الفاتحة أم الكتاب، وهي القرآن العظيم الذي أوتيته. جعل النبي صلى الله عليه وسلم أم الكتاب القرآن، فكل ما في القرآن ملخص في هذه السورة، هي القرآن الذي أوتيته. ولذا تسمى الفاتحة، سميت بالفاتحة لأن قارئ القرآن يفتتح بها، افتتح القرآن بها تلاوة وافتتح بها خطا. فأول سورة بالقلم بالرسم هي سورة الفاتحة. وسميت أم الكتاب لأن الأمة عند العرب كمكة، فمكة هي أم القرى، فجميع القرى ترد إليها، وجميع ما في كتب الله سبحانه وتعالى مما أنزله على أنبيائه مردها إلى ما في سورة الفاتحة. الكلام على سورة الفاتحة طويل ولاحق ويحتاج إلى تفصيل، ولكنني سأركز على أسباب خمسة من عمل بها بتدبر وأعطاها حقها كان بإذن الله تعالى من المهديين. يقول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، هذا هو السبب الأول. الرحمن الرحيم، هذا هو السبب الثاني. مالك يوم الدين، هذا هو السبب الثالث. إياك نعبد، هذا هو السبب الرابع. وإياك نستعين، هذا هو السبب الخامس. بعدها: اهدنا الصراط المستقيم. من حقق هذه الأسباب الخمسة لا بد إن قرأ اهدنا الصراط المستقيم أن يكون من المهديين. ولذا أخبرنا نبينا فيما روى عن ربنا في الحديث الإلهي الذي يسميه الناس القدسي أن العبد كلما قرأ اهدنا الصراط المستقيم قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. الحمد والثناء والتمجيد أسباب للعبادة، والعبادة لا يتحقق فيها الهداية إلا بالاستعانة. العسل علاج بجنسه ونوعه، ولكن لا يتحقق الشفاء إلا إن وجدت الكمية اللازمة منه. فلو أخذ إنسانا لو أخذ إنسان ملعقة عسل وأخذ كمية قليلة منه لا تصيب الداء ولا تجعله يغادر البدن، فلا يلزم من ذلك أن العسل ليس بشفاء ولا بعلاج. والقصة المعلومة الثابتة في الصحيح أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وشكى بطن أخيه، فقال: اسقه عسلا. فرجع وأخبره أن أخاه ما زال موجوعا، فقال: اسقه عسلا. ثم جاء الرجل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أخاه ما زال موجوعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فلما شرب العسل للمرة الثالثة شفاه الله تعالى. قال أهل العلم: حتى يقع شفاء الأبدان لا بد أن يكون الدواء للداء، ولا بد أن يحصل الإنسان الكمية اللازمة للعلاج حتى يتم الشفاء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة لما أخبر بعد المرة الثالثة أن الله عز وجل قد شفى أخاه، قال: صدق الله وكذب بطن أخيك. لما أخذ أخوه المقدار الواجب مما يقضي على الداء وقع بإذن الله الشفاء. فنحن حتى تقع الهداية فلا بد من الدواء كمية وكيفا، لا بد من الكمية ولا بد من الكيف. واسمحوا لي أن أدقق في بعض الألفاظ الواردة في بعض في الحديث الإلهي الذي سمعتموه حتى نربط بين الكمية والكيفية، وحتى نفصل في الأسباب تفصيلا صحيحا، ونفهم شيئا مما نسمع ومما نتلو وما أحوجنا جميعا لأن نفهم أم الكتاب. الإنسان قال الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو المدح، والمدح عكسه الذم، ولا يذم الإنسان إلا من يبغض، ولا يمدح الإنسان إلا من يحب. يا ربي لك الحمد أن ألهمتنا، يا ربي لك الحمد أن ألهمتنا أن نحمدك بكلامك، أن نحمدك بكلامك. فنحن لما نقول الحمد لله رب العالمين هذا كلام الله عز وجل، والله عز وجل ما أنزل كتبه ولا أرسل رسله إلا لأنه يحب نفسه ويحب من عباده أن يمدحوه، ويحب لهم أن يمدحوه بما يحب بما علمه. ولذا ثبت في سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عباس أن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين صعد ملك إلى الله فقال يا رب إن عبدك حمدك، فقال الحمد لله، ماذا أكتب؟ قال اكتبها كما قال وأنا أجازيه بها يوم القيامة. فالحمد بين الأذكار كالصيام بين سائر الطاعات، الصيام جزاؤه على الله، لا يوجد ملك مقرب ولا نبي مرسل يعرف ثواب الصيام، ولا يوجد ملك مقرب ولا نبي مرسل يعرف ثواب الحمد. ولذا لما يقول العبد الحمد لله الملك يحتار ماذا يفعل، فيصعد إلى الله عز وجل ويخبر الله، فالله عز وجل يقول للملك اكتبها كما قال أجرها عندي، أجر هذه الكلمة عندي، أنت لا تعرف، لم آذن لك أن تعرف أجرها. ولذا يقرر شيخ الإسلام أن الحمد لله، أن الحمد لله أفضل من سائر الأذكار. فالنبي صلى الله عليه وسلم خص بين سائر الأنبياء بلواء الحمد، وخص بالمقام المحمود الذي تغبطه عليه الأنبياء، والذي تحشر الناس جميعا تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة الحمادون، أهل الجنة وهم في الجنة وهم يقلبون النظر ويزدادون من النعيم يتأملون كيف يقدسون الله وكيف يسبحونه وماذا يقولون جراء هذه النعمة التي هم فيها، فلا يجدون كلمة إلا أن يقولوا كما قال الله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فالحمد مدح، والمدح مستلزم للمحبة، فالله جل في علاه لما أذن لنا أن نمدحه كان ذلك لأن الله يحب نفسه ويحب من عباده أن يمدحوه. والحمد مدح بصفات الجلال والجمال والكبار لله سبحانه وتعالى. المدح بالصفات والنعوت التي تتوجه للممدوح تسمى حمدا، وإذا كان الثناء مقابل الإحسان والنعمة والعطاء يسمى شكرا. من أحسن إليك فأعطاك مالا أو أهداك شيئا أو خدمك بخدمة فأنت تشكره. وأما من اتصف بصفات فيها كمال والكمال نسبي يختلف باختلاف حال الناس، فإن رأيت من رجل صفات إن رأيت صفات حسنة فأنت تمدحه أنت تحمده، لكن انتبه معي جيدا بارك الله فيك. تقول الحمد وتقول لله ثم تقول رب العالمين، هذا الحمد يستلزم المحبة، هذا الحمد يستلزم محبة الله عز وجل، وهذا الحمد الألف واللام فيه الحمد للجنس، فالحمد كله لله، وكل مدح لعبد إنما هو نابع من هذا الحب ومن هذا المدح. فإن أردت أن تحقق الهداية عظم ما عظم الله وحقر ما حقر الله. الذي يحبه الله أحبه، لماذا؟ لأنك لا تقول حمد لله، لأنك تقول الحمد لله. ما معنى قولك الحمد؟ أي الحمد جميعه، الحمد الألف واللام للجنس للاستغراق، فجميع أنواع الحمد قال لله. هذه اللام التي دخلت على اسم الجلالة تفيد عند علماء اللغة الاختصاص، الحمد جنسه وكله مختص بالله جل في علاه. فمن كان الله عز وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما لا بد أن ينال أعلى مراتب الهداية. الحمد لله، المختص بالهداية هو الله جل في علاه وجميع الحمد له. الناظر في القرآن يجد أن الحمد أحيانا يقيد بمكان وأحيانا يقيد بزمان، فقال الله عز وجل ولله الحمد في السماوات والأرض، وقال الله عز وجل وله الحمد في الأولى والآخرة. ففي الأولى قيد الله الحمد في السماوات والأرض وهو المكان، وفي الثانية قال وله الحمد في السماوات في الأولى والآخرة وهذا في الزمان. والآية التي نقرأها في الفاتحة الحمد لله تستغرق الزمان والمكان، تستغرق كل شيء. فإذا السبب الأول من أسباب الهداية المحبة، أن تحقق محبة الله عز وجل وأن تجعل محبة الله رأسا وأصلا في الحكم على كل شيء، الحكم على الأشخاص. أحببت ميزانك أن تحب في الله، وإن أبغضت أبغض في الله، وإن أعطيت تعطي لله، وإن منعت تمنع لله. وهذا كما ثبت في سنن أبي داود هو أوثق عرى الإيمان. الحمد لله رب العالمين، الرب هو المالك وهو السيد وهو المربي وهو المنعم. الرب لها أربعة معان في العربية، فالله المالك الخالق والذي يملك ويخلق، له أن يتصرف فيما يملك ما يشاء، والله عز وجل رب العالمين، والعالمون ما سوى الله، فكل شيء بحاجة إليه فهو مالكه، بحاجة إلى تدبيره وإلى تربيته سبحانه وتعالى. حتى العرش الذي أخبرنا ربنا أنه مستو عليه فهو بحاجة إلى الله، والله عز وجل لا يحتاج لشيء، لا يحتاج لأحد. السبب الأول من أسباب الهداية الحمد الذي يتحقق ولا محالة بسببه المحبة. نرجع الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذا قال العبد الحمد لله، قال الله عز وجل مدحني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل أثنى علي عبدي. السبب الثاني من أسباب الهداية الرجاء، أن تعلم أن لك ربا لطيفا، أن تعلم أن لك ربا غفورا، أن تعلم أن لك ربا رحيما، فهو الرحمن الرحيم. كثير من المصلين يا للأسف يقرأ الرحمن الرحيم ولا يعرف الفرق بين الرحمن والرحيم، ولذا الفاتحة نحن لا نستطيع أن نحصل وأن نحقق الهداية من خلالها لجهلنا بها. السبب الثاني الرجاء، الأول المحبة، والثاني الرجاء، ترجو رحمة الله سبحانه وتعالى. الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، رحمن بالمؤمن ورحمن بالكافر. الله في الدنيا يرزق ويعطي ويمن ويمتن على المؤمن والكافر، وليس العطاء في الدنيا علامة رضا من الله عز وجل، بل قال الله عز وجل ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر ببيوتهم لمن يكفر بالرحمن ببيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. لولا أن يكون الناس كلهم كفارا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لجعلنا لبيوتهم سقفا من فضة وجعلنا السلالم ومعارج عليها يظهرون ولجعلنا السلالم من فضة، لكن لعل المؤمنين يكونون كافرين. فالله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فإن أعطى يعطي لحكمة وإن يمسك يمسك لحكمة، فهو رحمن. هذه الدنيا لا تسوى شيئا، ولأنها لا تسوى شيئا قال الله عنها المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والشيء الذي لا يروج إلا بزينة لا قيمة له في نفسه عند العقلاء. فلولا أن الله قد زين هذه الدنيا بالمال والبنين لا مراجعة على أحد. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فالله يعطي المال ويعطي البنين ويعطي الجاه للكافر في الدنيا. لماذا يعطيه ذلك؟ لأن الله رحمن. ولكن في الآخرة الله جل في علاه رحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. ففي الآخرة الرحمة للمؤمنين فقط، هذا الفرق بين الرحمن والرحيم. الرحمن بالمؤمن والكافر في الدنيا، وفي الآخرة رحيم بالمؤمنين. وقعت مفاضلة في العربية وعند المفسرين، قالوا أيهما أبلغ، الرحمن أم الرحيم؟ قالوا أيهما أبلغ، الرحمن أم الرحيم؟ أصل الجواب صيغة فعلان وصيغة فعيل. الرحمن في العربية على صيغة فعلان، والرحيم على صيغة فعيل. وعند العرب صيغة فعلان للكثرة، وصيغة فعيل للثبات والمداومة. فالعرب تقول عطشان عطشان، غضبان جوعان، سكران، هذه كلها بالكثرة. وتقول رحيم كف خضيب كريم، هذا الثبات والاستقرار. ولذا الراجح عند المحققين أنه لا مفاضلة بين الرحمن والرحيم، فالرحمن ذكرت للكثرة والرحيم ذكرت للثبات والاستقرار. فالرحمة تثبت من قبل الله عز وجل يوم القيامة لمن؟ للمؤمنين، للمؤمنين. فأما المال، نرجع، إذا قال الإنسان، إذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل حمدني عبده، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، أثنى علي عبدي. ما الفرق بين الحمد والثناء؟ الثناء هو تكرار الحمد، الثناء هو تكرار الحمد. الثناء النظر إلى كمية الحمد، كمية الحمد كثيرة دائمة تتكرر. وإذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي، والتمجيد الشيء اللاحب الكبير. فذكر الله تعالى الحمد كمية وكيفية، فكيفيته تمجيد وكميته دائمة. فمن حمد الله تعالى وداوم على ذلك وعظم هذا الحمد فوقع عنده ثناء وتمجيد، لا بد أن تقع منه العبادة، لا بد أن تقع منه العبادة. نعود للأسباب. السبب الأول من أسباب الهداية محبة المأخوذة من الحمد، والسبب الثاني من أسباب الهداية، ما هو السبب الثاني؟ الرجاء المأخوذ من الرحمن الرحيم. والسبب الثالث من أسباب الهداية الخوف من الله المأخوذ من مالك يوم الدين. لا إله إلا الله، ما أكرمه ما أعظمه. لما رجانا رجانا بقوله الرحمن الرحيم، ولما خوفنا لم يخوفنا بالجبار والمنتقم وشديد العذاب، وإنما خوفنا حتى نستحي بأننا سنمثل بين يديه، وأنه سبحانه مالك يوم الدين. إخوان، من اجتمع في قلبه المحبة والرجاء والخوف لا بد أن يحقق العبادة، لا بد أن يعبد الله عز وجل. الإنسان إن قصر في العبادة فإنما سبب التقصير عدم وجود واحد من هذه الثلاثة، عدم اجتماع هذه الأسباب الثلاثة. انتبهوا، أنا لا أتكلم الآن عن الهداية، لأن هنالك عباد حققوا العبادة ولكنهم لم يحققوا الهداية. أنا أتكلم عن العبادة. بعد الهداية بقي لها سببان، الهداية بقي لها سببان يأتيان إن شاء الله، لكن من حقق المحبة والرجاء والخوف لا بد أن يعبد الله عز وجل، لا بد أن تتحقق العبادة عنده. فإن لم تتحقق العبادة فالعلة إما في تخلف أصل من هذه الأمور الثلاثة، أو عدم وجود المقدار اللازم من واحد أو أكثر من هذه الأمور الثلاثة. لأننا نحتاج إلى الكمية والكيفية. تأملوا معي، حق لكل غيور ولكل مصلح ولكل محب لله ودينه أن يسأل لماذا يقدم الناس في رمضان على بيوت الله، وإذا انتهى رمضان قسم كبير للأسف من المسلمين لا يعودوا انتهى رمضان. لماذا؟ تدرون من الذي يقدم على العبادة؟ الذي يحتاج إلى الرجاء. في صنف من البشر عنده رجاء ناقص، فلما يشعر بفضل بأجر الصيام وأجر الصلاة فيرجو الثواب ويرجو الأجر، فيجتمع في قلبه المقدار اللازم من الرجاء فيفزع إلى العبادة، فيفزع إلى العبادة. العلماء يقولون العبادة طير، والطير رأس وجناحان، فإذا عدم الرأس عدمت الحياة، وإذا عدم أحد الجناحين عدم الطيران والتحليق للوصول إلى جنة الرحمن. والرأس هو المحبة، والجناحان هما الخوف والرجاء. فالطائر يطير برأس وجناحين، الرأس المحبة والجناحان الرجاء والخوف. ولذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاب يحتضر في نزعات الموت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أجدك؟ قال: أرجو وأخاف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يجتمعان إلا في قلب العبد المؤمن. خوف الرجاء لا يجتمعان إلا في قلب العبد المؤمن.